السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احمدوا الله عباد الله أن اختصكم الله بين أو من كثير من الخلق، فاعتنيتم باعتقاد السلف لتسمعوا ما سطره إمام عظيم الشان شيخ الإسلام أحمد عبد السلام بن تيمية في مجمل اعتقاد السلف، كتاب حكم عليه فقيه الزمان محمد الصالح العثيمين أنه أفضل الكتب في بابه، يعني في باب مجمل اعتقاد السلف. وحينئذ هو عند الشيخ أفضل من كتاب العقيدة الطحاوية وكذلك وغيرها من الكتب، وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب والسفر العظيم الذي نسأل الله أن يميتنا على الجزم بكل ما فيه مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، من الكلام في صفات الله والغيبيات من الجنة والنار والقدر وغير ذلك مما سطره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب، الذي ينبغي لكل واحد منا إذا توفي أن يكون حبيس صدره اعتقاده، لأنه نقل ما أجمع عليه السلف في باب الاعتقاد. فلا ينبغي أن يسعك أيها المسلم الجهل بمثل هذا الكتاب، يجب عليك أن تصبر لمعرفة معانيه وأن تتفقه فيه، أن العقيدة أصلا خبر عن الله وعن الرسول، ليس استنباطات من شيخ الإسلام، بل ينقل لك عن الله وعن الرسول. الأمور الغيبية لا تعرف بالقياس، كما قال الإمام أحمد ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، ليس في السنة قياس. فالعقيدة تؤخذ بالخبر عن الله وعن رسوله، من باب ما قاله الناظم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أحذر قبل أن نبدأ ونشرع في قراءة اليوم ممن تسمعه يقول أن السلف اختلفوا في العقيدة، عياذا بالله. السلف لم يختلفوا في أصول الدين والعقيدة، لم يختلفوا في توحيد الإلهية والربوبية والصفات والقدر وغير ذلك، لأنها أشياء خبرية، كيف يكون الاختلاف فيها؟ هي أمور غيبية. نعم، أما من قال اختلفوا في رؤية الله، كلا، هم متفقون أن الله لا يرى بالعين سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا بالعين،
نعم.
ولذلك عائشة قالت من حدثكم أن النبي رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية. ابن عباس قال بعين فؤاده، إذا لم يرى بعين بصره، متفقون على ذلك. نعم. فحينئذ إياك أن تنسب للسلف خلاف الاعتقاد، وإنما يريد ترويج ذلك أهل البدع ليسلكوا لأنفسهم مسارا يتلاعبون فيه بالاعتقاد كما شاءوا، ثم إذا أنكر عليهم أهل الحديث لكي لا ينبذوا يقول السلف اختلفوا في العقيدة. كلا، لم يختلف السلف في الاعتقاد، لأنه خبر عن الله وعن رسوله، أمر غيبي يعني ما تستطيع أن تعرفه بالحدس بالقياس بالظن، لابد لك من حديث أو آية. نعم، أمر غيبي، فكيف تعرفه بالاستنباط؟ فليس ثم في العقيدة خلاف أبدا، ومن قال أن في العقيدة خلاف إما متأول أو جاهل. والصواب أن مجمل اعتقاد السلف مجمع عليه، جاء من طريق الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة، لأنها أخبار كما ذكرت لكم، إثبات أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تفرد بالملك والخلق والتدبير بالإحياء والإماتة، الصفات تأتي بحسب ما ثبت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فلم يحصل الحمد لله بينهم خلاف في الاعتقاد. فإياك وتهوك المتهوكين وضلال المضلين. وقد شدد شيخنا صالح الفوزان على من قال في العقيدة خلاف، شدد جدا على من سبق قلمه أو لسانه إن كنا نحسن فيه الظن بذلك، وإلا فإن السلف والحمد لله مجمعون على ما أنزل من خبر من الحي القيوم فيما يتعلق بإلهية الله وربوبيته وصفاته والقدر والقرآن وأنه غير مخلوق وغير ذلك في الباحث الاعتقاد الذي ذكره شيخ الإسلام في مثل هذه العقيدة الواسطية التي ذكر فيها أنها عقيدة الأمة الوسط الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فلا يعرف شيء منها بالقياس ولا بالحدس ولا بتوهم الناس، بل هو ما ورث عن رسول رب الناس من قرآن وسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. وقد وصلت من القراءة إلى قوله وأصناف ما تضمنته الآخرة، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
نعم. قال رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. الاعتقاد أو مجمل اعتقاد السلف منه إجمالي ومنه تفصيلي، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فيتضمن أن الناس سيبعثون يوم القيامة ويحشرون ويسألون عما كانوا يعملون، فريق في الجنة وفريق في السعير. خلي بالك مع الحلقة، لا تسيرون غافلين، شوف هذا اللي يشوش علينا، خلي بالك في الحلقة. ويسألون عما كانوا يفعلون. فإذا هناك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، يأتي التفصيل بحسب الأدلة، فلا يعفى المسلم عن الإيمان الإجمالي أنه سيبعث، من أنكر البعث كافر، نعم، وأنه سيسأل يوم القيامة وغير ذلك من المجملات. والتفصيلات تأتي بحسب الأدلة التي تأتي في الأحاديث الصحيحة والآيات والتي لا تقبل النسخ. لما لا تقبل النسخ؟ لأن أخبار يوم القيامة تفصيلية، لأن ما يأتي عن يوم القيامة من تفصيل أخبار، والأخبار ما تنسخ. نسخت الخبر معناها كذبته، نعم. هل يجوز أن يقال أن الناس محشورون إلى الله يوم القيامة ثم ينسخ الخبر فيقال لا، يذهبون مباشرة من غير حشر إلى جنة ونار؟ لا يمكن. الخبر لا ينسخ، صفة الله لا تنسخ، إنما تنسخ الأحكام. الأحكام، مثال ما نسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم جنازة فقوموا، فإذا رأى الإنسان جنازة فعليه أن يقوم في الماضي. في حديث علي في صحيح مسلم قام النبي ثم قعد، فصار يستحب القيام بالجنازة ولا يجب. نسخ الحكم نسخا جزئيا، لأنه يمكن الجمع بينهم، فإن العلة باقية وهي إن للموت لفزعا، فدل على أنه يقام للجنازة، لكن يقام لها عين استحبابا لا وجوبا. وفي بداية الأمر كان القيام لها وجوبا، فالنسخ يكون إما جزئي بالانتقال من الواجب للمستحب، وإما كلي أن يرفع الحكم بالكلية كما في القبلة. قال الله تعالى في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحينئذ نسخ الحكم من التوجه إلى قبلة بيت المقدس إلى قبلة الكعبة، فهذا الحكم الكلي دل الدليل على نسخه. أما الخبر عن الله وصف الجنة والنار وتفاصيل ذلك وتفاصيل ما تضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب، هذه أخبار لا تقبل النسخ، لأن النسخ معناها تكذيب، فلا يمكن أن تنسخ الأخبار، نعم لا يمكن أن تنسخ الأخبار. فقال شيخ الإسلام وأصناف ما تضمنته، أي تفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب. الأصناف التفاصيل والأنواع من الثواب. الثواب هو جزاء الحسنات، فالثواب حينئذ أن يعلم التفصيل بأن ثواب العبد يكون بالحسنات، وأن الحسنة بعشر أمثالها، وأن السيئة بمثلها، لا تضاعف السيئة. من الأخطاء بعض الناس يقولون مكة تضاعف فيها السيئات، وهذا خطأ فادح منتشر وباطل، فإن الله ذكر خبرا لا ينسخ، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يقال السيئة الضعف، إنما السيئة تعظم إما بالزمان أو المكان. كما لو عصى إنسان مكة، إنسان ربه بمكة، فإن الله قال فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كانت مجرد الإرادة والهم في مكة، كما قال ابن مسعود: من هم أن يعصي الله وهو في عدن أبين بمكة كتبت عليه سيئة، فكيف إذا فعل السيئة فتعظم السيئة في مكة وتعظم السيئة في الأشهر الحرم ذاك زمان وتلك ذلك مكان وتلك زمان، يعني تلك الأشهر من الزمان. فالحسنات حينئذ تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب العمل. فمن الأعمال ما تضاعف فيها الحسنات، ومن الأعمال ما يؤخذ فيها العبد حسنة على عمله. مثاله: لو قرأ من القرآن ألف لام ميم، حسنة على ألف، حسنة على لام، حسنة على ميم، فتكون كم؟ 3 حسنات تساوي 30، لأن حسنة بعشر أمثالها. لكن لو صام، نعم، تضاعف حسنات الصيام، لأن فيه صبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، فيه صبر عظيم الصوم. وذلك قال النبي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، نعم، قال عن أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الرب تعالى تبارك وتعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. وفي نفس الحديث قال: كل عمل آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي، أي أجزي به فأضاعف لصاحبه الثواب مضاعفة كثيرة من غير حساب. كذلك أجر الصبر، مثلا صبرت على سفيه تطاول عليك بالشارع مع كونك سللت فلم تنتبه له، وكنت ولم يشعر إلا سرت أمامه بالسيارة ولم تدركه، فأخذ يسبك وأخذ يلعنك، فحينئذ تذكرت أن الله أمر بالصبر والإعراض عن الجهال، فأعرضت وصبرت تضاعف حسناتك، لأن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. نعم. ثم ينتقل هذه المضاعفة أو تلك الحسنات إلى ثواب في الجنة، إلى ما يقابلها وين؟ في الجنة. كيف؟ هذا لا يكون قياسه ولا معرفته إلا عند ربي. الحسنات والسيئات فائدتها ماذا؟ فائدتها قياس العمل عند نصب الموازين، فيوزن توزن أعمال الناس، فإذا تساوت حسناتهم مع سيئاتهم كانوا على جدار يعرف بالأعراف، ويدخلون الجنة برحمة الله ترجيحا، لأن رحمته سبقت غضبه. فإذا فضلت أو ثقلت موازينه من زادت حسنة على سيئاته ورجحت يدخل الجنة، ثم إذا زادت سيئة رجحت يدخل النار. ثم النظر إلى كمية الحسنات والثواب الذي صنع، فبحسبها إن كان من أهل الجنة يوضع في المرتبة التي يعلمها الله أنها موازية لثوابه بعلمه وعمله وإخلاصه ودينه ومسابقته في الخير. فكلما أكثر من الحسنات بعد طلب العلم والتفقه في الدين وأخلص دينه لله وصدق مع الله وأدى حقه وحق خلقه واتبع رسوله وصبر على ذلك، كان هذا حظه من درجات الجنة. نعم، قال ابن القيم: رأيت في المنام، أو رأى شيخنا في المنام، أن نخزيمة اللي كان يسمى إمام الأمة، معنى التسمية خطأ، قال رؤية في الدرجة 70 في الجنة. لا إله إلا الله، الدرجة 70 في الجنة. اللهم نسألك من فضلك. ومن شفاعات النبي التي ذكرت ترقية أناس من الدرجات الدنيا إلى العليا صلى الله عليه وسلم. فهذه الحسنات، ويشترط عند كتابة الحسنات، وقد جعل الله ملك الحسنات، فيشترط شرطان حتى يكتب الملك الحسنة. الشرط الأول أو ثلاث: أن يعلم الملك من أن هذا الشخص الذي يكتب عليه الحسنات أو له الحسنات أنه موحد لله، فإذا كان مشرك لا يكتب له ولا حسنة. ما الدليل؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا أبلغ الملك أو علم أنه مسلم يبدأ يكتب حسنات، ولكن الحسنة لا يكتبها إلا بشرطين بعد التوحيد: أن يعلم الملك سواء بإعلام الله له أو هو أعطي قرينة يعلمها من قلب الشخص أنه مخلص ثم متابع للنبي في ذلك العمل يكتبها حسنة. أما إن كان الرجل مبتدع، بمعنى أخلص لكنه ما وافق النبي، لا يكتبها. دليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل سأله فقال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. فأخلص الرجل لكن ما وافق النبي في السنة وكان موحد لله، فبين النبي أنه لا ثواب له، لم يكتب له الملك حسنة، فنفى النبي الثواب عنه، قال: شاتك شات لحم، فدل أن الملك لم يكتبها لأنه لم يوفق للإخلاص للمتابعة. وقد يوفق للمتابعة لكن يكون مرائيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله كما في صحيح مسلم وعند غيره: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فحينئذ لا يكتب الملك صاحب الحسنات الذي على يمينك أو على يمين الشخص المسلم، لا يكتب حسنتيش التي وقع الرياء من صاحبها، وإن كان تابع النبي في عمله لكن لا يكتب له، لأن النبي قال عن الله: تركته وشركه. فحينئذ الملك الذي على يمينك يكتب الحسنات موكل بذلك. نعم، موكل بذلك، يكتب الحسنة بهذه الشروط الثلاث: أن تصدر من موحد، أن يكون مخلص فيها، أن يكون قد طلب العلم أو عرف أن من العلم ما عمل، يعني فيه متابعة للنبي، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بطلب العلم. ذلك الجهال، البدع كثيرة في عباداتهم، الجهال تجد يصلي تصنف الله المجاهل الذي لا يحضر حلقات علم ولا يدرس عند المشايخ ولا يقتني كتب العلم في صفة الصلاة والزكاة، هكذا يمشي ليس عليه، يسمون بالبركة، كما قال لي أحد جماعة التبليغ المسمون بالأحباب، قال لي مستخفا بما نصنع من دراسة: ماذا تصنعون؟ فقلت له: أنتم ماذا تصنعون؟ فقال: نحن على الله، يعني نعبد هكذا بما يفتح علينا عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان: من العلم التعلم، فحتى تضمن بعد يعني أن يكون عملك صواب لابد أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والصحابة، ولا تبتدع، فإن المبتدع والمرائي كلاهما يعذبان. بعض الناس يحسب أنه لو ابتدع يبطل عمله فقط بالبدعة لأنه رد، وكذلك لو رأى يقول: يبطل عملي فقط لأن الله يقول تركته وشركه. لا، المرائي والمبتدع كلاهما يعذبان لقول النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل مخترع في الدين. فالملك إذا ابتدعت واخترعت كتب، حينئذ ينتقم ملك الحسنات في الكتابة يكتب لك يا من ملك السيئات بدعة، وهي كبيرة من الكبائر. ملك الحسنات ما يكتب لك إياها إلا الإخلاص والمتابعة، إذا فقدت أحدهما انتقلت ليش لملك السيئات فيكتبها عليك إما بدعة أو رياء بحسب فقد الشرط. فإذا رأيت كتب لك رياء، كان مستعد ملك الموت يعني طبعا يكتبها، لكن أخفقت في الإخلاص فانتقلت لملك السيئات، وعيد بالعذاب الأليم على سيئة الرياء. أول من سعر بهم النار ثلاث، وذكر منهم من إيش؟ من طلب العلم مثلا لغير الله ليقال عالم مثلا. فانتقلت من الديوان اللي كان ينبغي يكتبه ملك الحسنات إلى السيئات، إما لفقد الإخلاص والمتابعة. الإخلاص رياء يكتبها، المتابعة بدعة، لا يكتب شيء إذا كان كافرا، واضح؟ فإما يكتبها ملك الحسنات أو السيئات بحسب الشروط المكتوبة في الكتاب والسنة. نعم. ثم من ثقلت موازينه يوم القيامة فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. هذا يدل على أن يجب على المسلم، أو مما ينبغي على المسلم، أن يكثر حسناته ويتخفف من سيئاته، لأن الله يضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا الميزان يقيس الأعمال بمثقال أو ميزان الجزء في الألف من الحسنات. نعم، بالذرة، ذرة. فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأما من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكان السلف يحتسبون الحسنات حتى في العنب الواحدة، يقول كم فيها من ذر، كما روى ذلك مالك في موطئه أن عائشة أم المؤمنين كان أمامها عنقودا من عنب، فأخذت منه حبة عنبة وأرسلت بها إلى مسكين، أو أعطتها مسكين، فرمقها بعض الناس. فحينئذ بينت أو ردت على عجبهم ودهشتهم، قال مما تعجبون وإلي تنظرون يعني، فكم في هذه العنبة من ذر؟ فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلذلك قال النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة. فكم في شق التمرة من ذر؟ وكانت أم في حضرة الرسول، أعطيت ثلاث تمرات، فأكلت تمرة وأعطت ابنتيها، فأعطت ابنتيها تمرتين كأنما طلبا، فشقت تمرتها بينهما شقين، فأنبأ النبي أنها دخلت الجنة. نعم، أعطت طفلتها نصف تمرة وهذه نصف تمرة، نظرت كم كان في التمر من ذر، لدرجة أن الله غفر لها بهذا شق تمرة. فإذا كانت عندك كسرة خبز في سيارتك، نعم، نصف شطيرة من جبن، أو اعطها المسكين، كم فيها من ذر. نعم، فكن حريصا على الإكثار من حسناتك والتخفيف من سيئاتك، إن يوم القيامة تنصب الموازين. فإذا ثقلت موازينك فابشر بالعيش الراضية جنة، وتكون فيها بحسب تلك الحسنات والثواب في درجاتها. نعم، في درجاتها. وحينئذ، وقبل أن ننتقل للسيئات وملك السيئات، لنتكلم بنبذة عن ما يتعلق بالأعمال الصالحة التي تكسبك الثواب قبل الوفاة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، ولعلنا نحن فيه، لأن ننظر الوقت يتسارع جدا، وهي من علامات قيام الساعة. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضرمة بالنار. والآن نحن على أبواب وبعد نحو شهرين رمضان، ولكأننا مر علينا شهر لا إله إلا الله. فحينئذ أوصى النبي سيما آخر الزمان بالمبادرة بالأعمال الصالحة والمسابقة فيها والتنافس فيها، لكي يثبت المؤمن على الإيمان الذي يعرفه من السنة. لأن الشخص متى ينحرف بأحد أمرين، إما بالجهل واتباع الهوى، نعم إما بالجهل أو باتباع الهوى. بالجهل كان يكون من جنس النصارى، لم يطلب العلم فيتخبط بالجهل في شيء كان يجب أن يطلبه لا يسع جهله، نعم فيحاسب على جهله بذلك، قد علم أنه لا بد أن يطلب العلم. الثاني اتباع الهوى، فاليهود كان عندهم علم لكن ما كان عندهم تقوى، فاتبعوا أهواءهم وما كان عندهم من الإيمان يتسلحون به ما يخالفون أهواءهم، فأنكروا نبوة النبي ليرجع الناس لرياستهم. فلا بد من إيمان وتقوى، علم وتقوى، نعم. فقال اللهم صل عليه بادروا بالأعمال كما في صحيح مسلم، فتنا فقطع الليل المظلم ستواجهون، يعني فتنا ستواجهون أنتم فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلى المسلم في هذا الأزمنة التي تكالبت علينا فيها الفتن من كل مكان والشهوات والشبهات، وصار بين أيدينا في هذا النقاد، نعم، أن نكثر من العمل الصالح من صيام وقيام وتضرع للرحمن في أوقات الإجابة، أن يثبتنا وأن يهدينا ويصلح أولادنا وأزواجنا، وأن يهب لنا من أولادنا وأزواجنا قرة عين لنا، نعم، ونكثر من الاستغفار والتبكير للصلوات والصف الأول في المساجد ونحو ذلك، طاعة للرسول الذي أمر بالمبادرة للعمل الصالح. وربنا فقال فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، نعم يأتي بكم الله جميعا. فحينئذ ينبغي المسلم وهو يعمل الحسنة أن يحسن الظن بالله، فلا يقول في نفسه أنا سأعمل هذه الصلاة، سأتي صلاة المغرب لكن ما أدري الله يكتبها لي أو لا يكتبها لي، ويستبعد ذلك، فإن هذا من القنوط. بل ينبغي أن يحسن الظن بالله، فإن الله قال إن الله لا يضيع أجر العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. عليه أن يحسن الظن بربه وأنه يقبل منه ما دامه أخلص، سأل نفسه فقال أنا أخلصت في هذا العمل، ويعلم من نفسه أنه يريد وجه الله مخافة له، نعم، ويتابع النبي، فحينئذ يرجو أن الله يكون قبل عمله. ومن علامات هذا المؤمن أنها تسره حسناته وتسوءه سيئاته، هذه علامة أنه مؤمن. والذي فيه النفاق وفيه خلل، عنده خلل في إيمانه، تجد أنه تسوءه ربما حسناته، كما ذكر الألباني مثال، يعني يقول في بعض الناس راحوا الحج رجعوا غير مسرورين، قالوا والله ندمنا، سحام ودخان و... إيه نعم نعوذ بالله،
هذا ساءته حسنته، حس الحج يكفر الكبائر
كما ذكر الشيخ ابن باز. فينبغي أن تسر حسنته، يفعل سيئة فيستحسنها، يقول أنا تعرفت على هذا وأعجبت لي فلانة وذهبنا أنا وياها وفعلنا وفعلنا. كيف تحسن سيئاتك وتتلوها على الناس وتجاهر بها؟ فإذا هذا من علامات النفاق، أن تسرك سيئتك وربما تسوءك حسنتك. فإذا حمدت الله وفرحت أن تفضل عليك بفعل الحسنة والثواب، وأساءك ساءك أن اغتبت شخص، ساءك أنك اعتديت على شخص أو تكلمت ما لا ينبغي أو فعلت ما لا ينبغي، فذلك من علامات إيمانك. فإن النبي قال المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فإذا كان العكس فذلك من علامات النفاق عياذا بالله. نعم. وقد جاء عمل اليوم والليلة في حياة المسلم مليء بالعمل، فنشكر الرحمن مليء بالعمل المتنوع حتى لا يمل في عمل اليوم والليلة. تنوعت العبادات، وصنف في ذلك العلماء مصنفات كالنسائي في عمل اليوم والليلة، والنووي كتاب الأذكار وغيره لكثرة العمل الصالح والحمد لله في اليوم والليلة. لكن أنا أنصحك نصيحة مجملة مختصرة في عمل اليوم والليلة. في عمل اليوم والليلة ينبغي أن تدرك أن الله عليك رقيب من أول يومك، أول ما تفتح عينك لا أن تنام، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. فعليك أن تخلص دينك لله وأنت تعمل، لا تأتي الصلاة صلاة الفجر على عمل العادة، على العمل العادي لأن تعودت على الصلاة، بل تأتيها وأنت خاضع لله مستشعر أن الله أمرك بإقامتها في القرآن، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فاستشعر مراقبة رب العالمين في عمل يوم الليلة سبحانه وتعالى، وتوكل عليه. نعم. وارجو وأنت تعمل أن يثيبك، وخف أنه لا يتقبل منك أو أنك تقع في عذابه لو استمرت في معصيته، فكن بين الرجاء والخوف، فحينئذ حافظ على أعظم فريضة دوما جددها في نفسك، التوحيد. جدد الإيمان، تعلق برب العبيد، لا تعلق بشخص من دون الله، هذا يضرك ويسوءك عند الله. تعلق بالدرهم بالدينار، والأشد أن يتعلق بولي يذبح له ويدعوه فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو أشركوا لخابط عنهم ما كانوا يعملون. فحينئذ بعد التوحيد وفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، يهتم بالفرائض خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. هذه الصلوات تجمع لك بين تكفير السيئات من ملك كتب عن يسارك، وبين الزيادة في الحسنات. تكفير السيئات لأنه إذا قمت تصلي كما أخبر النبي فإن الله يجمع ذنوبك بين كاهليك أو على كتفيك، فكلما ركعت وسجدت انحط من ذنوبك بقدر ما شاء الله. وخمس صلوات تصليهن تكون كفارة لك بمثابة من يغتسل خمس مرات من نهر ببابه كما جاء بصحيح البخاري، على ما فيها من مضاعفة حسنات. فالخمس صلوات تعدل 50 صلاة عند الله كما في حديث المعراج. ثم إذا 50 صلاة صليتها في المسجد صارت تفضل 27 صلاة، فما أكثر ثواب الصلاة حينئذ لك، وما أكثر ما يكتب لك الملك من حسنات تتعلق بالصلاة، فحافظ عليها. وإنما بدأنا بالصلاة لأن الرجل إذا أتقن صلاته كان إلى ما سواها إن شاء الله أتقن، إن شاء الله وأقرب، ويضيع صلاته كان إلى ما سواها أضيع. فلا ينظم وقتك ولا يصلح يومك إلا اهتمامك بالصلاة. لاحظ إذا أحسست في يومك أنك نمت لجئت من العمل الساعة 3:15 فنمت عن صلاة العصر، انظر بقية يومك ماذا يحصل فيه. نمت من أول يوم عن الفجر طلعت الشمس، فلا ينظم لك يومك ويكون لك بركة فيه في عملك الصالح الأخروي والعمل الدنيوي اللي تحتاجه من قضاء مهامك إلا بأن تتقن صلاتك. فحينئذ يكون من شكر الله لك أن ينظم لك سائر أمورك، لأنك حافظت على أعظم فريضة عنده بعد التوحيد، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال النبي حين بعث معاذا اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم لا تنسى ما يكمل صلاتك، لأن الخلل قد يحدث من إخفاقك في إتمام صلاتك، فيكملها العلم أولا لأن تعرف شروط الصلاة وركانها وتقوم بها وأحكام سجود السهو، ثم يكمل من تقص الرواتب، والذي جاء خبرها فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الرب إذا انتقص من صلاته شيء انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا كانت له نوافل فإنه يكمل لصلاته ما انتقص منها، ثم يكون سائر عملي على إثر ذلك. ثم أذكار الصباح والمساء الحفظية والثوابية لا تنساها في عمل يوم الليلة، فإن النبي قال مثلا وهذا من أفضلها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة. شوف الملك كم يكتب له، يكتب له 100 حسنة، 100 يضربها في 10 بألف، يقول لا 100 في 10 كم 1000، شوف يكتب لك 1000. ومحيت عنه 100 سيئة، محيت عنه 100 سيئة. وكان له عند العتق 4 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجلا قال مثله أو زاد، قال مثله أو زاد. هذا ذكر مقيد، ذكر مطلق. لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر خير ما طاعت عليه الشمس الحديث، فتواظب على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إيش عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الذاكرين. سئل أبو عمرو الصلاح من كبار المحدثين متى يعد الرجل من الذاكرين الله كثيرا، قال إذا حافظ على أذكار الصباح والمساء كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أضيف إلى كلام أبو عمرو أقول ولا يشترط أن يستغرقها كلها، لا يستطيع. يا الرسول قال ذلك، قال يا عباد الله إنكم لن تستطيعوا أن تعملوا بكل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا صلى الله عليه وسلم، فينتقي من الأذكار أحسنها، الذين سمعوا القول يتبعون أحسنها. ثم الأذكار السببية عند الجماع يستعيذ بالله، عند الأكل يسمي، عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند الخروج من الخلاء غفرانك، عند الانتهاء من الطعام الحمد لله، عند البدء بسم الله، عند الدخول البيت اذكر الله حتى الشيطان لا يدخل معه، وهكذا. وإذا كان في السيارة ذكر مطلق لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز وكنزر الجنة، سبحان الله بحمده 100 مرة تكفر له خطايا مثل زر البحر، سبحان العظيم بحمده نخلة في الجنة، وهكذا الأذكار التي تسمى إيش؟ أذكار سببية وثوابية، وأذكار الصباح والمساء. ويقرأ القرآن. كان عمر يدخل البيت تقول امرأته نشر المصحف وصار يقرأ. والله يا إخواني هؤلاء الناس الذين جعل الله قلوبهم في هذا الخير والطيب وإخلاص الدين لهم بركة والله اقتداء. نعم أمس وأنا جالس ببيتي أكلم عيالي ذكرت عمر إيش كان يسوي للبيت، فأخذت المصحف ونشرته وصرت أقرأ اقتداء به. والله هذا يدل على فضل هذا الرعيل الزكي وما يسر الله لهذه الأمة من اقتداء بهم إذا ذكروا ذلك. فأحسن ما تعمر به وقتك القراءة من المصحف، لكن ليس قراءة الغافل، قراءة المتدبر. اجعل بجانبك مصحف مختصر لعالم كبير كمختصر الطبري وابن كثير. نعم فإذا أشكل عليك شيء اقرأ، فمن القرآن ما لا يعذر أحد بجهله، واضح جدا أقيم الصلاة، ومنه ما يحتاج إلى تفسير بقول الواحد الجليل ولا تحين مناص، أي ليس الوقت الآن وقت خروج، وهكذا. فعمر وقتك بقراءة القرآن، فإذا انتهيت من صفحة كتبت لك أو ممكن 70 أو 9000 الله أعلم كل حرف بحسنة، فإذا انتهيت من الصفحة اضربها في كم حرف، السطر في كم، حوالي 70 فيه 7 أسطر أو لا إله إلا الله، حسنات كثير في الصفحة. لك الشيطان يهجم عليك لتغفل عن قراءة القرآن وتقرأ رسائل أصحابك الذي لا تسمن ولا تغني من جوع، ها ها وما أدراك ما ها ها. نعم وغفلات وكلمات، والله لا يحب لغو الكلام سبحانه، ولذلك قال والذين هم عن اللغو معرضون، وقال لا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيما، ولو كان متعة كاللغو لجعل لأهل الجنة منه نصيب. فأضاع كثير الناس وقتهم فيما لا ينفع في يومهم وليلتهم، وجاءوا إلى قبورهم مفلسين. ومن كان أعظم السبب تغفيل الجلساء الغافلين الذين أغفلوا عن طاعة رب العالمين في حديث لا ينفع، وثرثرة لا تسمن من جوع ولا لا تسمن من جوع ولا تغني. على المسلم أن يعلم ما ذكره عيسى بن مريم كما يروى في موطأ مالك، إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإنها قسوة للقلب. والمعلوم أن القلب إذا قسى بسبب ثرثرة صاحبك ولغوك أنت وياه ساعات تورث قسوة القلب، فقلبك سيصبح قاسي أن ينام مبكر، تتقلب في الفراش ما تنام. إذا رق قلبك استعد للنوم وقيام المهام كقيام الليل. فمن أسباب طرد النوم من أعظم أسبابها الحرمان بسبب العصيان والغفلة عن ذكر الرحمن. فعلى المسلم أن يذكر الله وينام طاهر، وحينئذ الملك ينام في شعير في شعاره في فراشه، كلما تقلب يقول اللهم اغفر له وارحمه إنه بات طاهرا. فنسأل الله أن نكون يوم القيامة ممن كثرت حسناته وخفت سيئاته، فلنسعى حينئذ إلى قدر المستطاع تكثير حسناتنا، لأن ما ندري الحسنة التي ترجع فندخل الجنة بها، تخفيف سيئاتنا لأن ما ندري السيئة التي نستهين بها قد ترجع تدخلنا النار. فحينئذ نجهد أنفسنا ونتوكل على ربنا ونرجوه سبحانه أن يكتب لنا ذلك ويعيننا عليه، متوكلين عليه نكثر من حسناتنا ونخفف سيئاتنا. ومن أعظم السبب في ذلك قراءة القرآن وحضور حلقات العلم. يذكر أن تفقه ساعة تجلسها في مثل هذا المجلس مثلا تتعلم فيه باب من أبواب العلم كما قال الزهري وغيره خير من الدنيا وما فيها، وقيل خير من عبادة 60 سنة طلب العلم والتفقه في الدين. قال ابن حجر خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. ثم ننتقل بعد ذلك للعقاب. وجزاء العقاب السيئات. ولم يجعل من رحمته سبحانه وتعالى السيئات مضاعفة، بل جزاء السيئة سيئة مثلها. وشرط الكتابة السيئة عند الملك حتى يكتبها عليك، نعم، أن تمضي 6 ساعات ثم يكتبها، لا يكتبها فورا. فمن مثلا نظر لا تجوز لامرأة، وإذا بملك السيئات لا يكتبها فورا، يبادر بها. يقول النبي إن ملك السيئات لا يمسك القلم 6 ساعات رحمة من الله لعلك تحدث ثوب خلالها. فإحساسك أنه كتبها لربما يحدث في نفسك ما يحدث، إحساسك أنه ما كتبت أصلا رحمة من الله وحكمة يجعلك تبادر بالتوبة حتى لا تكتب، نعم، حتى لا تكتب. فيبادر أو فيبقى الملك لا يكتب 6 ساعات، فإذا استغفر خلالها وتاب منها من هذه السيئة لم يكتبها، فإذا لم يتب كتبها سيئة واحدة. شفت رحمة الله ما تضعف السيئة، سيئة واحدة. ولكن إذا فعلها في مكة كتبها سيئة معظمة. ما معنى السيئة المعظمة؟ لو قدر أن يعذب عليها يزاد له في العذاب، هذا معنى تعظيم السيئات. نعم، كان يكون عصى الله في مكة، نظر إلى امرأة لا تحل له في مكة، اغتاب شخص وهو قاعد في مكة، أو ظلم شخص وهو في مكة، أو في الأشهر الحرم، وسيأتينا شهر رجب فانتبهوا واحذروا، وهو من أشهر الحرم فاحذروا فيه السيئات وأكثروا فيه من الحسنات. ومن ذلك حينئذ أن شرط كتابتها، نعم، أن يعلم أن فاعل السيئة يعلم تحريمها. فلو لبس مثلا، لو لبس الذي أسلم حديثا خاتم ذهب ويظن جوازه، فإن ملك السيئة لا يكتبها له لأنه جاهل، أنه جاهل. فحتى يبادر ملك السيئة يكتب السيئة لابد يكون عند هذا الشخص علم أن هذه سيئة، نعم، وقصد إليها من غير نسيان. فإذا كان ناسي لم يكتبها، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. فلا يكتب له السيئة وهو جهل أنها معصية، نعم، وإيش، أو نسي أو تأول. فإذا كان متأول لا يكتبها له أنها إيش، سيئة، نعم، بل يعامله بإيش، يعامله بما يعلم ويقصد ويحضر في ذهنه من غير نسيان، بحسب ما يعلم الرحمن، والله فوق ذلك كله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لفظة كان يقولها لا يدري حكمها فلا تكتب عليه 30 سنة. كان يقول له جاره: توفي أمس أبو خالد. أبو خالد يقول: نعم. يقول: الله أكبر، هذا كفر لفظي، ما كان يعلم، كتبت عليه، لأنه أكبار جمع لفظه كبر وهو الطبل، الله أطبال، كفر. لكنه جاءه معلم فقال: أكبار جمع مفرده كبر وهو الطبل، فهذا حينئذ كفر أكبر لا تقله. فإذا جاء يقوله مرة متعمدا مستخفا كافر، وإلا في الماضي لا يحسب عليه لجهله. وقد يكون التأول بلغ إلى ما ذكره ابن تيمية عن جماعة من الجهمية جهال عوام ناقشهم فقال: أنتم عندي كفار، لولا مانع الجهل لكفرتكم. فقد يكون مانع الجهل يمنع وقوع التكفير على الشخص. فالمقصود أن الملك لا يكتب السيئة إلا بما سمعت من تلك المقدمات. فعلى المسأل
محاضرة
المحاضرة، فعلى المسلم حينئذ أن يملأ يومه وليلته بالحسنات ويدع السيئات ويستغفر الله فيما بين كثير. مهم مهم كثرة الاستغفار، فإن الشيء الذي فاته من الزلل يعوض بكثرة الاستغفار والتوبة. يقول النبي استغفر الله وتوب إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم الليلة كم؟ 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفير. ولا ينسى كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. نعم، ما هي كفارة المجلس؟ هذا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أستغفرك وأتوب إليك. لا ينسى كفارة المجلس، ويقول حتى بعد العمل الصالح من صلاة. تقول عائشة ما كان ينتهي النبي من صلاة، من قراءة القرآن، إلا يقول هذا، فتكون له حينئذ كالطابع. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، نظرا لثمار طلب المحاضرة في الحرس الوطني بمحاضرة بعد العشاء. فنلتقيكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يرحم من مات منا، ويصلح عاقبتنا في الأمور كلها، ويرزقنا التقوى والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام. إنه الرحيم الرحمن، يا مقلب القلوب ثبت قلوب قلبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.